تخيل أن يدفع المرء $1,600 لشراء هاتف ذكي فقط ليكتشف أن الشركة المصنعة تعمدت تأجيل إطلاق النسخة العادية والأرخص.
مبلغ ضخم جداً بصراحة.
بالضبط، ولا لشيء، يعني إلا لخلق حالة من الندرة تدفع الجميع نحو الخيار الأغلى. في تحليلنا المعمق اليوم، والذي يستند إلى أحدث تقارير وتسريبات التقنية الصادرة في 16 من يوليو لعام 2026، لن نستعرض مجرد مواصفات قادمة.
صحيح، لأن ما يحدث أعمق من مجرد مواصفات.
حسناً، دعونا نفكك هذا. عند النظر عن كثب إلى تحركات عمالقة مثل آبل وجوجل وسوني وحتى استراتيجيات التمويل في وادي السيليكون مع صندوق جريلوك، يظهر نمط خفي ومثير جداً.
نمط يغير قواعد اللعبة تماماً.
يبدو الأمر وكأن طهاة التكنولوجيا الكبار توقفوا أخيراً عن رفع صوت الموسيقى في المطعم لجذب الانتباه، وبدأوا فعلياً بسؤال الزبائن عن كمية الملح التي يفضلونها في طعامهم. الصناعة تتحول من حشو الأجهزة بمواصفات عشوائية.
هذا التحول جذري فعلا، ويمثل، دعنا نقول، مرحلة نضوج نادرة في سوق التكنولوجيا. يعني لسنوات كان السباق محموما نحو إضافة ميزات استعراضية فقط،
ميزات لا نستخدمها غالبا.
بالضبط، لكن الشركات تدرك الآن أن الاستدامة وحل المشاكل المتراكمة أهم بكثير لضمان ولاء المستخدم. لم يعد السؤال مقتصرا على ما هو الجديد والمبهر،
بل أصبح كيف يمكن هندسة هذا المنتج ليعمل بكفاءة.
نعم، ليعمل بكفاءة مطلقة لسنوات طويلة. المستهلكون اليوم أصبحوا أقل تسامحاً مع الأخطاء السخيفة وأكثر استعداداً للدفع مقابل الجودة الموثوقة.
وأفضل مكان لرؤية هذا التحول، يعني بشكل جلي، هو داخل أسوار شركة لطالما عرفت بفرض رؤيتها الخاصة وتجاهل رغبات المستخدمين. أتحدث بالطبع عن آبل.
آبل وعنادها المعتاد.
فعلاً، من المثير للاهتمام للمستمعين أن يلاحظوا في النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 27 استجابة صريحة لطلب قديم جداً في مجال الصوتيات.
تقصد ميزة التخصيص الصوتي؟
نعم، أو ما يعرف بالكستوم إيكوالايزر. هذه الميزة تتيح أخيراً التحكم بثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي الصوت الجهير والمتوسط والعالي، وتعمل مع سماعات إيربودز برو الجيل الثاني والثالث وسماعات ماكس وحتى الجيل الرابع العادي.
والمميز هنا هو المزامنة، أليس كذلك؟
نعم، مزامنة كاملة لهذه الإعدادات عبر آي كلاود.
طيب، خطوة مثل هذه من آبل ليست مجرد إضافة برمجية عابرة، إنها تغيير حقيقي في الفلسفة. تاريخياً كانت فلسفة آبل الصوتية تعتمد على فكرة نحن نعرف ما هو الصوت الأفضل وقمنا بضبطه مسبقاً،
خذها أو اتركها.
تماماً، لكن النقد المستمر خاصة من صناع المحتوى والموسيقيين تركز دائماً على غياب التحكم الدقيق. بإتاحة هذه المؤشرات الثلاثة، آبل تتجنب تعقيد الواجهة على المستخدم العادي،
وفي نفس الوقت تمنح المحترفين ما يحتاجونه.
بالضبط، لإغلاق الفجوة التنافسية مع علامات تجارية احترافية مثل سوني وبوز، هذا يثبت أن حلقة التغذية الراجعة من المستخدمين بدأت تؤتي ثمارها.
لكن هذا الاستماع الدقيق لما يريده المستخدم في قسم الصوتيات يقابله تجاهل تام، بل وتلاعب سيكولوجي في قسم المبيعات.
هنا نعود لسياسة آبل الذكية.
التسريبات الخاصة بهواتف آيفون 18 برو وبرو ماكس المقرر الكشف عنها في 8 سبتمبر 2026 تحمل مفاجأة من العيار الثقيل. النسخ العادية من الهاتف لن ترى النور في الخريف كما جرت العادة.
واو، تم تأجيلها؟
نعم، سيتم تأجيلها حتى ربيع عام 2027. يبدو الأمر وكأن آبل تدير ناد كبار الشخصيات، تترك الحشود تنتظر طويلاً خلف الحواجز في الخارج، فقط لجعل الدخول إلى القسم الحصري والمكلف يبدو أكثر إغراءً.
تشبيه ممتاز. الهدف هنا هو خلق حالة ندرة متعمدة لدفع الجميع نحو الشراء من فئة البرو. وحارس الأمن الذي يقف على باب هذا النادي الحصري هو شريحة A20 الجديدة.
شريحة جبارة كما سمعت.
جبارة جدا. تأجيل النسخ العادية يخدم هدفين أساسيين لأبل. الأول هو تخفيف الضغط الهائل على سلاسل التوريد في الربع الأخير من العام، والثاني وهو الأهم تعظيم الأرباح من خلال دفع المستهلكين المترددين نحو أجهزة ذات هامش ربح أعلى.
وما هو المميز جدا في هذه الشريحة؟
شريحة A20 تمثل قفزة تقنية ضخمة، فهي مبنية على معمارية 2 نانومتر من شركة TSMC التايوانية.
ولمن لا يتابع دقة التصنيع باستمرار من المستمعين، تقليص المعمارية إلى 2 نانومتر يعني أن المسافة بين الترانزستورات داخل الشريحة أصبحت مجهرية بشكل لا يصدق.
هذا يترجم إلى أداء أسرع بنسبة 30%،
واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%، لكن هذه القفزة الفيزيائية تأتي بفاتورة مالية باهظة جدا.
نعم، الأسعار سترتفع بالتأكيد.
التوقعات تشير إلى زيادة قادمة تتراوح بين 50 إلى 100 دولار للنسخة الاحترافية، مع احتمالية أن تكسر نسخة 1 تيرابايت حاجز 1600 دولار.
أبل تبني بيئة حصرية وتفرض ضريبة عالية جدا على الدخول إليها.
وفي الوقت الذي تستغل فيه أبل سيطرتها المطلقة لرفع الأسعار، نجد أن المشهد يختلف تماماً عند الانتقال إلى جوجل.
جوجل تلعب لعبة مختلفة كلياً.
بينما تلعب أبل لعبة الحصرية، جوجل تحاول يائسة كسر حاجز 3% من حصتها السوقية العالمية في الهواتف الذكية. استراتيجية جوجل لا تعتمد على حجب الأجهزة،
بل على لفت الانتباه بطريقة مبتكرة.
بالضبط. الإعلان التشويقي لهاتف بيكسل 11 المقرر إطلاقه في نيويورك في 12 من أغسطس يركز بشكل كبير على ميزة تدعى بيكسل جلو. نحن نتحدث عن حلقة إضاءة محيطة بالكاميرا الخلفية قادرة على عرض 16 مليون لون.
هذه الميزة مصممة لتكون مركزاً بصرياً متكاملاً، يعني الإضاءة تتغير بناء على الإشعارات، لون أزرق لتطبيق معين وأخضر لتطبيق آخر،
وتعمل كمؤشر مرئي لحالة الشحن أيضا.
نعم، بشكل دائري، وتوفر إضاءة ناعمة لصور السيلفي، بل وتتزامن مع الموسيقى وتتفاعل بصريا عند التحدث مع مساعد جوجل الصوتي.
طيب لحظة، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن هذه الفكرة تبدو مألوفة جدا. أليس هذا مجرد استنساخ لما فعلته شركة ناثينج بهواتفها؟
هذا أول ما يتبادر للذهن فعلا.
بصفتي محاميا للشيطان هنا، ألا يمكن اعتبار بيكسل جلو مجرد خدعة بصرية مبهرة، لعبة لامعة لجذب الانتباه قد يمل منها المستخدم بعد أسبوع واحد؟ كيف يمكن لمجرد أضواء خلفية أن تعتبر أداة عملية حقيقية؟
التشكيك في محله تماماً، أتفق معك، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية العتاد فقط، السر لا يكمن في المصابيح نفسها، بل في قدرة جوجل على دمجها برمجياً.
تكامل البرمجيات مع العتاد.
بالضبط. الفرق بين بيكسل جلو وما قدمته شركات أخرى هو أن جوجل تملك النظام المشغل، هي من تطور نظام أندرويد، هذا يسمح بتكامل عميق لا تستطيع الشركات الأخرى تحقيقه.
يعني النظام يتحكم بالإضاءة بذكاء الأكبر؟
تخيل أن الحلقة المضيئة تتفاعل بذكاء مع خوارزميات التصوير لتعديل حرارة الإضاءة فوراً قبل التقاط السيلفي، أو أن مساعد جوجل يعرض معلومات صامتة عبر الألوان دون الحاجة لإضاءة الشاشة بأكملها. البرمجيات هي التي تحولها إلى أداة يومية.
والحديث عن تركيز جوجل البرمجيات لحل المشاكل اليومية يقودنا إلى تحديث أندرويد 17 الأخير، تحديث بيتا 7. ولمن يتساءل، هذه هي التحديثات الربع سنوية التي تطلقها جوجل لتحسين النظام. هذا التحديث أثار الانتباه لأنه يركز حصرياً على إصلاح أخطاء مزعجة جداً.
أخطاء كانت تستنزف صبر المستخدمين فعلاً. المشاكل التي تمت معالجتها هنا تعكس فلسفة تريح المستخدم. المشكلة الأولى كانت أيقونة مشاركة البطارية الوهمية التي لا تختفي في أجهزة بيكسل فولد.
مشكلة مستفزة جداً. كان البعض يضطر لإعادة ضبط المصنع للتخلص منها.
تخيل المعاناة. وهناك أيضاً إصلاح الفراغ الغريب في قائمة الإعدادات السريعة عند إغلاق شبكة الواي فاي.
ناهيك عن المشكلة الأكثر إحراجاً لجوجل، انهيار تطبيق الإعدادات بالكامل بمجرد محاولة تغيير حجم الخط.
هذه كانت مشكلة كارثية بصراحة.
هذا الخلل كان يعيق أصحاب الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من ضعف البصر عن استخدام هواتفهم.
انهيار الإعدادات عند تغيير الخط ليس مجرد خطأ برمجي عابر، إنه كسر لثقة المستخدم بالنظام. عندما يفشل النظام في أداء مهمة بديهية كهذا، كل الميزات الذكية الأخرى تفقد قيمتها.
صحيح، استجابة جوجل وإصدار هذا التحديث خصيصاً لاقتلاع هذه الأخطاء يبرهن على أن الشركات أصبحت تدرك أن الكمال في الأساسيات أهم من تكديس الإضافات.
تماماً، لكن يعني الأخطاء البرمجية يمكن إصلاحها بتحديث يصل للهاتف في ثوان.
وهنا ننتقل للمستوى الأصعب. الأمور تصبح كارثية عندما يكون الخطأ فيزيائياً ومدمجاً في صميم تصميم الجهاز نفسه.
وهذا ينقلنا إلى عالم الألعاب الثقيلة.
تسريبات براءات الاختراع الأخيرة لجهاز سوني القادم بلايستيشن 6 تكشف عن مراجعة هندسية جذرية. هذا يثبت أن التخلي عن المكابرة والاعتراف بأخطاء التصميم هو الطريق الوحيد. الحديث يدور حول التخلي التام عن استخدام المعدن السائل في تبريد المعالج.
المعدن السائل في جهاز بلايستيشن 5 كان يسوق على أنه معجزة هندسية، مادة قادرة على نقل الحرارة الهائلة بكفاءة تتجاوز المعجون الحراري التقليدي. عملياً واجهت سوني كابوساً. المعدن السائل بطبيعته يتأثر بالجاذبية. عندما يوضع الجهاز بشكل عمودي لفترات طويلة، كان المعدن السائل يتسرب ببطء،
مما يترك أجزاء من المعالج بدون تبريد. هذا يفسر الشكاوى المستمرة من عمل مراوح التبريد بأقصى سرعة، ضجيج يشبه محركات الطائرات.
والأخطر من ذلك هو صعوبة الإصلاح.
نعم، إذا شبهنا استخدام المعدن السائل في التبريد بمحاولة حمل كمية من الماء بيدين مفتوحتين أثناء الركض، أي خطأ بسيط سيؤدي إلى فوضى عارمة. وبما أن المعدن السائل موصل للكهرباء، أي قطرة تتسرب تعني احتراق الجهاز بالكامل.
هذا التحليل هو ما قاد سوني نحو الحل الجذري في بلايستيشن 6، الانتقال إلى استخدام غرفة التبريد بالبخار.
وما هي غرفة البخار بالضبط؟
بناء على تشبيهك، غرفة البخار تشبه نظاماً بيئياً مصغراً داخل كرة زجاجية مغلقة بإحكام. إنها نظام مغلق يحتوي على كمية دقيقة من المياه النقية داخل مساحة مفرغة من الهواء.
مياه داخل جهاز ألعاب؟ وكيف يعمل هذا لمنع كوارث الحرارة؟
عندما ترتفع حرارة المعالج، فإن الماء في تلك الغرفة يتبخر فوراً ويمتص الحرارة، ثم ينتقل البخار إلى المناطق الأبرد في النظام حيث يتكاثف ويعود لحالته السائلة ليتم سحبه مجدداً.
دورة حرارية ذاتية.
نعم، ومستمرة. الميزة الهائلة هنا هي الاستقرار التام. هذا النظام يعمل بكفاءة قصوى بغض النظر عن اتجاه الجهاز، أفقياً كان أو عمودياً.
لا يوجد تسرب
ولا تفاعل كيميائي مدمر، وهو مصمم ليعمل لسنوات طويلة، لكن هذا الاستقرار سيأتي بتكلفة إضافية بالطبع.
بالتأكيد، بناء غرفة بخار متقدمة يضيف بين 20 إلى 40 دولاراً لتكلفة التصنيع الأساسية،
مما يفسر التوقعات بأن يتراوح سعر إطلاق جهاز بلايستيشن 6 المتوقع بين عامي 2027 و2028 بين 599 و699 دولاراً. ولكن المثير هنا أن التفكير طويل الأمد لا يقتصر على التبريد فقط.
سوني تعهدت باستخدام مواد معادة تدويرها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وهذه خطوة تسويقية واستراتيجية ذكية للتماشي مع القوانين البيئية الصارمة، خاصة في السوق الأوروبي الذي يفرض قيوداً خانقة على النفايات الإلكترونية. هذا هو جوهر التحول. سوني هندست المشكلة من الجذور لبناء جهاز يصمد لعشر سنوات. هذه العقلية التي تفضل النوعية لا تولد صدفة، إنها تبدأ من المنبع، من شركات الاستثمار المخاطر في وادي السيليكون.
وهذا يفتح الباب لمناقشة التوجه الغريب لصندوق الاستثمار العملاق غريلوك. في بيئة يعتبر فيها جمع أكبر قدر من الأموال هو مقياس النجاح، أعلن الصندوق إغلاق صندوقه 18 عند سقف 1.5 مليار دولار فقط.
رقم يبدو كبيراً لكنه محدود جداً بالنسبة لهم.
تماماً، يمتلكون السمعة لجمع أضعاف هذا المبلغ. إذن ما الذي يحدث؟
لماذا يرفض صندوق استثماري قبول المزيد من الأموال؟ يبدو الأمر منافياً للمنطق الرأسمالي.
قد يبدو جنونياً، ولكنه يمثل فهماً عميقاً لرياضيات الجودة. الشريك الأساسي ريد هوفمان أوضح أن الاستراتيجية لم تعد رمي الأموال في كل اتجاه.
لم تعد مسألة صيد بشباك واسعة.
بالضبط، الفلسفة الجديدة تعتمد على أن يكون المستثمر شريكاً استراتيجياً متواجداً في الخنادق مع المؤسسين لتقديم دعم حقيقي في التوظيف وتوجيه الاستراتيجيات. لا يمكنهم توزيع انتباههم على مئات الشركات.
لذلك حصروا التركيز في حوالي 25 شركة ناشئة فقط.
25 شركة فقط، نعم.
هذا يتناقض تماماً مع الصناديق العملاقة الأخرى، بحسبة بسيطة 1.5 مليار على 25 شركة، يعني استثماراً متوسطاً يبلغ حوالي 60 مليون دولاراً للشركة الواحدة.
وهذا يضمن للصندوق مقاعد قيادية مؤثرة في مجالس الإدارة.
المثير للاهتمام هو أين تذهب هذه الأموال. يركزون حصرياً على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الأصيل،
وتحديداً تلك المبنية من الأساس على النماذج اللغوية الكبيرة. الصندوق لا يبحث عن الشركات التقليدية التي تضيف زر ذكاء اصطناعي كواجهة تسويقية
أو مجرد قشرة خارجية.
نعم، يبحثون عن أنظمة بنيت من الصفر حول قدرات الذكاء الاصطناعي. وتاريخ صندوق غريلوك يمنحهم مصداقية هائلة. دعموا سابقاً Airbnb، ديسكورد، كوين بيس.
رؤيتهم تشير إلى أننا نمر بثورة تقنية توازي ثورة الهواتف المحمولة في عام 2007.
الشركات التي بنيت من اليوم الأول للهاتف المحمول هي من سحقت تلك التي حاولت تكييف مواقعها القديمة.
لكن هذا التوجه الانتقائي الفائق يطرح تساؤلاً جوهرياً للمستمعين. إذا كانت الأموال تتجه إما لجمع مليارات ونثرها بشكل عشوائي، أو التركيز الكثيف جداً على 25 شركة للذكاء الاصطناعي الأصيل، ألن يؤدي ذلك إلى خلق طبقة وسطى مسحوقة في عالم الاستثمار؟
هذا تحد مرعب صراحة.
ماذا سيحدث لشركات الناشئة الممتازة التي تحل مشاكل حقيقية لكنها لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي من جذورها؟
المشهد الاستثماري يتجه نحو استقطاب حاد. الصناديق المتوسطة ستعاني بشدة لتبرير وجودها. أما الشركات الناشئة التي لا ترفع لافتة الذكاء الاصطناعي الأصيل فستجد نفسها أمام بيئة تمويل قاسية للغاية.
سيطلب منها إثبات أرباحها في وقت أبكر بكثير. من المذهل كيف أن استراتيجية استثمار في قمة الهرم المالي تعكس نفس العقلية التي رأيناها في تصنيع غرفة تبريد أو تعديل إعدادات صوت.
عند ربط كل هذه المحاور يبرز استنتاج واضح. صناعة التقنية توصلت لقناعة واضحة بأن الاستماع للمستخدمين والتركيز على الجودة يتفوق دائماً على الكمية.
أبل تصلح الصوت لتخلق حصرية،
وجوجل تصلح أخطاء برمجية مزعجة لتبني الثقة،
وسوني تهندس أخطاء الحرارة لتبني أجهزة تدوم.
وفي قمة الهرم، غريلوك ترفض الأموال الزائدة للتركيز على 25 شراكة حقيقية. الشركات التي لا تستمع ببساطة تتلاشى.
إذن نحن نعيش في عصر ذهبي من ناحية تحسين المنتجات. الشركات تستمع والأخطاء تعالج، ولكن هذا يتركنا أمام تساؤل عميق. إذا كانت الشركات العملاقة تركز اليوم كل جهودها على إصلاح شكاوي المستخدمين لتوليد منتجات خالية من العيوب، فهل هذا الهوس المبالغ فيه بإصلاح مشاكل اليوم سيمنعهم من أخذ المخاضرات العملاقة لاختراع نماذج الغد التي لم يطلبها أحد بعد؟
سؤال مخيف، هل السعي نحو الكمال يقتل الابتكار الثوري؟
نترك هذا التساؤل المفتوح للبحث والتفكير. شكرا على المتابعة في هذا التحليل المعمق، وإلى لقاء آخر.